له السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره. السجود هنا أو الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. وقوله باب سجود السهو وغيره، يعني من سجود الشكر وسجود التلاوة. وذلك أن السجود أربعة أنواع: سجود في صلب الصلاة، وهذا ركن من أركانها. والثاني سجود السهو، وهو واجب كما سيأتي. والثالث سجود التلاوة. والرابع سجود الشكر، وهما سنة. والسهو والنسيان ألفاظ مترادفة، وهي ذهول القلب عن أمر معلوم. ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا هو السهو. فيقال سهى ويقال نسي، وكلاهما بمعنى واحد، وهو أعني السهو ذهول القلب عن أمر معلوم. والسهو تارة يعدى بعن، وتارة يعدى بفي، فيقال سهى عن صلاته ويقال سهى في صلاته. فأما إذا عدي بعن فإنه يكون مذموما، سهى عن كذا، هذا يكون على وجه الذم لأنه يكون عن عمد. وأما السهو في الشيء فهذا ليس مذموما، ولهذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة لا أحد يسلم منه. والسهو في الصلاة عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل. فسجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا للنقص والخلل الذي حصل في صلاته. والحكمة منه: أولا إرضاء الرحمن، وثانيا إرغام الشيطان، وثالثا جبرا للنقصان. فهذه ثلاث حكم لمشروعية سجود السهو: أن فيه إرضاء للرحمن، وأن فيه إرغاما للشيطان، وأن فيه جبرا للنقصان. فإرضاء للرحمن بإتمام العبادة وإكمالها، وإرغام للشيطان لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة المؤمن. فهاتان السجدتان ترغم الشيطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى تماما شفعنا له صلاته، وإلا، يعني السجدتين، كانتا ترغيما للشيطان. وثالثا جبرا للنقصان والخلل، لأن السهو في الصلاة نقص وخلل يجبره الإنسان بهذا السجود. وسجود السهو مشروع في الجملة في الصلاة، ولكنه يجب فيما عمده يبطل الصلاة. فالضابط في سجود السهو ما كان عمده من الأقوال والأفعال يبطل الصلاة، فإن سجود السهو يكون مشروعا فيما لو تركه ناسيا. فمثلا لو ترك الإنسان التسبيح في الركوع والسجود، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، وإذا كان نسيانا أو جهلا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. وسجود السهو إنما يشرع في الصلاة ذات الركوع والسجود، فلا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، ولا يشرع سجود السهو في صلاة الخوف، ولا يشرع سجود السهو أيضا في سجود التلاوة والشكر، ولا يشرع سجود السهو فيما لو سهى في سهوه. فهذه أربع مسائل لا يشرع فيها سجود السهو. المسألة الأولى صلاة الجنازة، فلو سهى في صلاة الجنازة فإنه لا يشرع أن يسجد، وذلك لأن صلاة الجنازة لا سجود في أصلها، فلا سجود في جبرها، هي ليست من ذوات الركوع والسجود، ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا يكون فيها سجود سهو. والثاني مما لا يشرع فيه سجود السهو في صلاة الخوف، يعني عند اشتداد الخوف، لو أخل الإنسان بشيء من الأركان والواجبات فإنه لا يجبر ذلك بسجود السهو، لأن هذا مغتفر. والرابع والثالث مما لا يشرع فيه سجود السهو سجود التلاوة والشكر، سجود التلاوة والشكر، فلو أن إنسانا سهى للتلاوة، سجد للتلاوة وسهى، أو سجد للشكر وسهى، فإنه لا يشرع أن يسجد للسهو. ولهذا ذكروا أن الكسائي رحمه الله كان بحضرة الرشيد، وكان عنده أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فقال أبو يوسف، بل قال الكسائي إن أو أحدهما قال إن إنه قد قيل إن الإنسان إذا أتقن فنا من فنون العلم سهل عليه بقية العلوم. الإنسان إذا أتقن فنا من فنون العلم فإنه تسهل عليه بقية العلوم. فقال الكسائي رحمه الله نعم. فقال له أبو يوسف أرأيت لو سهى في سجود السهو، لو أن الإنسان سهى في سجود السهو أيسجد للسهو؟ فقال الكسائي لا، لا يسجد للسهو. قال أين تجد ذلك في علم النحو؟ قال لأن المصغر لا يصغر. فسجود التلاوة، فسجود السهو ليس مشروعا لا في سجود التلاوة والشكر، ولا في سجود أيضا السهو فيما لو سهى في سجود السهو. وسجود السهو أسبابه أربع، أسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك. والمراد بالزيادة التي يشرع لها سجود السهو هي الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، كما لو زاد الإنسان في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإنه حينئذ يشرع له سجود السهو. أما الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة كالحركات وما أشبه ذلك فهذه ليس فيها سجود سهو، هذه إذا إما أن تبطل الصلاة وإما أن لا تبطل الصلاة، وليس فيها سجود سهو، وإنما سجود السهو يكون في الزيادة التي تكون من جنس الصلاة سواء كانت قولية أم كانت فعلية. فالزيادة القولية كما لو أتى بقول مشروع في غير موضعه، يعني لو تشهد في حال السجود أو قرأ الفاتحة في حال الركوع وما أشبه ذلك، فهذا لا يبطل الصلاة لأن هذا الذكر مشروع جنسه في الصلاة، لكنه يشرع له سجود السهو على سبيل الاستحباب. فالمهم أن سجود السهو إنما يجب في الزيادة، فيما لو زاد في الزيادة الفعلية التي تكون من جنس الصلاة. الزيادة إذا زاد الإنسان في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. فلو تعمد أن يركع مرتين أو يسجد 3 مرات فإن صلاته تبطل. كذلك أيضا لو تعمد أن يصلي الرباعية 5 أو الثنائية 3 أو الثلاثية 4 تبطل صلاته في هذه الحال. لكن إذا كان ذلك سهوا ونسيانا، بمعنى أنه زاد في الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يذكر الزيادة في أثنائها، يعني في أثناء الزيادة ذكر الزيادة، فهنا يجب عليه أن يرجع عن هذه الزيادة ويكمل صلاته ويسجد للسهو. مثال ذلك إنسان يصلي صلاة الظهر وقام إلى 5 فذكر وهو في 5 أن هذه زائدة، يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو. كذلك أيضا لو فرض أن شخصا ركع 2 يعني ركع ثم رفع ثم ركع 2 سهوا أو نسيانا، متى ذكر وهو في الركوع يجب عليه أن يرفع وأن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، يعني بعد أن انقضى وانتهى من هذه الزيادة ذكر. كما لو فرض أن إنسانا صلى الظهر 5 فلما تشهد ذكر أنه صلى 5 أو لما سلم من صلاته ذكر أنه صلى 5، ففي هذه الحال صلاته صحيحة ويسجد للسهو. كذلك أيضا لو فرض أن شخصا ركع 2 ولم يذكر إلا بعد أن فرغ من الركوعين، حينئذ يتم صلاته. إذن الزيادة في الصلاة إن ذكر الإنسان الزيادة في أثنائها وجب عليه أن يرجع عنها، وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد أن فرغ منها ففي هذه الحال يجب عليه السجود فقط وصلاته صحيحة. وسيأتي إن شاء الله بيان متى يسجد للسهو قبل السلام ومتى يسجد للسهو بعد السلام. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص يكون في الأركان وفي الواجبات وفي السنن. النقص يكون في الأركان وفي الواجبات وفي السنن. فنقص الأركان كما لو نقص ركوعا أو سجودا أو نسي أن يقرأ الفاتحة وما أشبه ذلك. والنقص في الواجبات كما لو نسي التسبيح في الركوع والسجود أو نسي التشهد الأول. ونقص السنن معروف كما لو نقص مثلا سنة من السنن، كان من عادته مثلا أنه يقول في سجود السبوح قدوس الرب الملائكة والروح فنسي، أو كان من عادته أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة ونسي، كل هذا من السنن. أو كان من عادته أن يتورك ونسي، كل هذا من السنن. ما الحكم في النقص؟ نقول النقص بالنسبة للأركان إذا نقص ركنا من أركان الصلاة، كما لو ترك الركوع أو ترك السجود ونحو ذلك، فما الحكم؟ الجواب أن من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع إليه ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك: إنسان يصلي كبر الإحرام وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود مباشرة، نسي أن يركع، فيجب عليه في هذا الحال إذا ذكر أن يقوم ويركع ويرفع ثم يسجد. مثال آخر: إنسان صلى ولم يسجد إلا سجدة واحدة فقط، نسي السجدة الثانية ثم قام، يجب عليه أيضا في هذا الحال أن يرجع ويأتي بالسجدة الثانية، يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالسجدة الثانية، لكن قلنا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تسقط أو تلغو الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها. مثال ذلك: شخص صلى كبر وصلى صلاة الظهر، لصلاة الظهر قرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود مباشرة وسجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية، لما أراد أن يركع ذكر أنه لما أراد أن يركع في الركعة الثانية ذكر أنه لم يأتي بالركوع في الركعة الأولى، ففي هذه الحال نقول الركعة الأولى لاغية وهذه الثانية تقوم مقام الأولى، ولا نقول له إنه يرجع لأنه لو رجع لأتى بركعة كاملة. إذن مثال آخر أيضا: شخص نسي سجدة من السجدتين في الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية، لما أراد أن يسجد من الركعة الثانية ذكر أنه في الركعة الأولى لم يسجد إلا سجدة واحدة، ففي هذه الحال نقول الركعة الأولى لاغية وتقوم الركعة الثانية مقامها. هذا هو الحكم في ما يتعلق بنقص الأركان. إذن نقص الأركان إن ذكر نقص الركن قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع ويأتي به، وإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها سقط عنه لغت الركعة التي ترك منها وقامت الركعة الثانية مقامها. الثاني: نقص الواجبات، يعني إذا نقص واجبا من الواجبات. قد يقول قائل: ما الفرق؟ كيف نفرق بين الركن وبين الواجب؟ الجواب: الركن والواجب يشتركان ويفترقان. يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد أن يترك الركوع أو السجود بطلت صلاته، ومن تعمد أن يترك التسبيح في الركوع والسجود أو التشهد الأول بطلت صلاته. إذن من تعمد ترك الركن أو ترك الواجب بطلت صلاته. يفترقان في ماذا؟ فيما لو تركهما سهوا. الركن لا يجبر بسجود السهو، الركن لا بد أن يأتي به، فالإنسان الذي مثلا ينسى أن يركع لا يجبر هذا بسجود السهو، لا بد أن يأتي بالركن. الذي يجبر فيما لو تركه سهوا هو الواجب، فلو نسي تسبيحا في الركوع أو السجود أو التشهد الأول جبره بسجود السهو. إذن الركن والواجب يشتركان ويفترقان. يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في أن من ترك الركن ولو سهوا لا بد أن يأتي به، ومن ترك الواجب جبر ذلك بسجود السهو. نقص الواجبات، ما الحكم فيما لو نقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة؟ من مثل التشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود، كذلك أيضا التسميع وتكبيرات الانتقال وما أشبه ذلك، فما الحكم؟ يقول إن تعمد ذلك، يعني أن يدع هذا الواجب عمدا، بطلت صلاته. فإنسان مثلا صلى وتعمد أن لا يسبح في الركوع أو السجود ولا يسمع ولا يأتي بتكبيرة الانتقال، فحينئذ تبطل صلاته. وإن كان ذلك نسيانا وسهوا فلا يخلو من ثلاث حالات، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر ذلك، أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه، أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه، فحينئذ يأتي بالواجب ولا شيء عليه. مثال ذلك إنسان قام من السجدة الثانية، قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، يريد أن ينهض، لكن قبل أن ينهض ذكر التشهد، يعني قبل أن تفارق ركبتاه الأرض ذكر التشهد، ففي هذا الحال يأتي بالتشهد الأول ولا شيء عليه. إنسان رفع من السجود قبل أن تفارق ركبتاه الأرض ذكر التشهد، ففي هذا الحال يأتي بالتشهد الأول ولا سجود عليه. الحال الثانية أن يذكر الواجب، أن يذكر الواجب بعد أن فارقه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، أن يذكر الواجب بعد أن فارقه لكن قبل أن يصل، أن يصل إلى الركن الذي يليه. مثال ذلك إنسان قام عن التشهد الأول لكن قبل أن يستتم قائما ذكر، ففي هذا الحال يجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو. والحال الثالثة أن يذكر الواجب بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، أن يذكر الواجب بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، كما لو قام عن التشهد الأول ثم استتم قائما، ففي هذا الحال يحرم عليه الرجوع. إذن تارك الواجب له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه فيأتي بالواجب ولا شيء عليه. مثال ذلك إنسان قام من السجدة الثانية يريد القيام للركعة الثالثة، نسي التشهد لكن قبل أن تفارق ركبتاه الأرض ذكر، يعني ركبتاه وهي تمس الأرض ذكر، ففي هذا الحال يتشهد ولا شيء عليه، لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، صلاته ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان. والحال الثانية أن يذكر الواجب بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني لما قام قبل أن يستتم فيما بين القيام والجلوس ذكر، ففي هذا الحال يجب عليه أن يرجع ويأتي بالواجب وعليه السجود. إذا قال قائل لماذا يسجد؟ نقول لأنه زاد في الصلاة، قيامه ورجوعه هذا زيادة يجب عليه أن يسجد لها. والحال الثالثة أن يذكر الواجب بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني بعد أن يستتم قائما، فحينئذ لا يجوز له الرجوع، يحرم عليه الرجوع. هذا أيها الإخوة يجري في كل واجب، يعني لنمثل فيما لو ترك التسبيح في الركوع، إنسان ركع لما أراد أن ينهض من الركوع ذكر أنه لم يسبح، لم يقل سبحان ربي العظيم، نقول تأتي بالتسبيح ولا شيء عليك. إنسان ذكر ركع ولما رفع قليلا من الركوع ذكر أنه لم يسبح، نقول ارجع وتأتي بالتسبيح. إنسان آخر ركع ورفع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد واستتم قائما ثم ذكر أنه لم يسبح في الركوع، نقول لا يجوز لك أن ترجع لأنك شرعت في الركن الذي يليه. إذن هذه الأحوال الثلاث أيها الإخوة، وهي إذا في ترك الواجب أن يذكر الواجب قبل أن يفارق موضعه، فالحكم أنه يجب عليه أن يرجع أنه يأتي به ولا سجود عليه. والحال الثانية أن يذكر الواجب بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيرجع ويأتي بالواجب وعليه السجود. والحال الثالثة أن يذكر الواجب بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ لا يجوز له الرجوع. الثالث من أسباب من النقص نقص السنن، نحن قلنا أن النقص نقص أركان ونقص واجبات، الثالث نقص سنن. فإذا نقص سنة من السنن سواء كانت السنة قولية أم فعلية فإنه يستحب ولا يجب، يستحب أن يسجد للسهو بشرط أن يكون مواظبا على هذه السنة. فمثلا إنسان من عادته أنه يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن لكنه نسي أن يقرأ، فحينئذ يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب، لأن ما سوى الفاتحة غير واجب. إنسان من عادته أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع والرفع منه ونسي، يشرع له على سبيل الاستحباب أن يسجد للسهو ولا يجب. لماذا لا يجب؟ لأنه لو تعمد ذلك لم تبطل صلاته. فلو أن إنسانا تعمد أن يدع الرفع رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه فصلاته صحيحة. إذن النقص بالنسبة للسنن نقول يستحب وليس واجبا بشرط أن يكون مواظبا على هذه السنة، لأنه لا يمكن أن يقال سهى إلا إذا كان مواظبا عليها. الذي لا يأتي بالسنة أصلا لا يقال إنه سهى عنها لأنها لم تطرأ له على بال. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، أن يتردد الإنسان بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، الراجح ظن والمرجوح وهم. فمثلا لو جاءك رجلان قال أحدهما قد أنت تشك مثلا هل قدم زيد أم لم يقدم، لك صديق اسمه زيد شككت هل قدم أم لم يقدم، فجاءك رجل وقال لك قد قدم زيد ثم جاء آخر وقال لم يقدم زيد، هذا يقول قدم وهذا يقول لم يقدم، لكن الأول عندك أرجح وأوثق، فكلام الأول غلبة ظن وكلام الثاني وهم، وما في نفسك شك، لأن الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحد من الآخر. فأنا في أول الأمر كنت شاكا هل قدم أم لم يقدم، زيد الأول يقول قد قدم والثاني يقول لم يقدم، لكن كلام الثاني أوثق وأرجح قليلا فكلامه يكون غلبة ظن وكلام الثاني يكون وهما. فهذا هو الشك، الشك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. الشك في الصلاة هو التردد، يعني يشك يتردد هل هذه الركعة هي الأولى أو الثانية أو هي الثالثة أو الرابعة وما أشبه ذلك، فهو يتردد هل فعل أم لم يفعل. والشك أيها الإخوة، الشك لا يلتفت إليه ولا عبرة به في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك، لأن هذا وسواس ومرض، هذا من الوساوس وهو مرض. فإنسان كلما صلى صلاة يشك، كلما توضأ يشك، كلما طاف يشك، نقول هذا مريض مبتلى بالوسواس، فلا عبرة بشكه. والمسألة الثانية، إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، يعني شيء خطر على باله وليس له حقيقة، أيضا لا يلتفت إليه. والمسألة الثالثة، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بعد أن فرغ من العبادة شك، نقول أيضا لا تلتفت إلى هذا الشك إلا إذا كان هناك ما يرجحه. فمثلا إنسان صلى صلاة الظهر وسلم، لما سلم قال أنا الآن صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات ما أدري، نقول لا تلتفت لهذا الشك ولا تنظر إليه. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت تامة كاملة، الأصل أن العبادة وقعت كاملة تامة، والشك هذا يخالف هذا الأصل فلا عبرة به، إلا إذا كان شكا حقيقيا بأن كان عنده ترجيح وغلب الظن، فحينئذ يلتفت لهذا الشك. أما مجرد التردد أصليت ثلاثا أم أربعا، فحينئذ نقول لا يلتفت إلى هذا الشك، فالشك بعد انقضاء العبادة لا عبرة به ولا ينظر إليه. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت تامة كاملة، الأصل أن العبادة وقعت تامة كاملة، لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل فعل صدر من أهل، يعني ممن عنده الأهلية، فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذه الصلاة صدرت من أهل، صدرت من مسلم عاقل بالغ يعني مكلف، فالأصل أن فعله صحيح سليم، الأصل أنه فعله صحيح سليم. إذا قال قائل ما الدليل على هذه القاعدة أن الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة؟ الجواب، الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. تقول إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري هل سموا عند الذبح أم لم يسموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، ولم يقل إذا كنت تشك فلا تأكل، بل قال سموا أنتم وكلوا. فاللحوم والذبائح التي يذبحها المسلم أو الكتابي الأصل فيها الحل والإباحة، إلا أن نعلم أنه لم يسمي، إذا علمنا أنه لم يسمي حينئذ لا تحل، لكن إذا علمنا أنه سمى أو علمنا أو لم نعلم ففي هذا الحال يجوز لنا الأكل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لعائشة سموا أنتم وكلوا، ولم يقل ما دمت أنك قد شككت فاترك ذلك، لأن هذا فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن الشك أيها الإخوة لا يلتفت إليه في هذه المواضع الثلاث. الموضع الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها. والمسألة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم، إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له فلا يلتفت إليه. والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة. وقد جمع هذه المواضع الثلاث شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في منظومته فقال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. ذكر رحمه الله ثلاثة، يقول الشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. الثاني وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني وهكذا الحكم إذا الشكوك تكثر، لأن هذا وسواس. الثالث أو تكو وهما، يعني وهما مثل الوسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. لكع باللكع هو الشيطان. هذا ما يتعلق بالشك. إذن الشك الذي يلتفت الإنسان إليه هو الشك الحقيقي. الشك في الصلاة إذا شك الإنسان في صلاته فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يكون عنده ترجيح، بمعنى يتردد من غير ترجيح، فحينئذ يبني على اليقين وهو الأقل. مثال ذلك إنسان يصلي وشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، متردد، نقول اجعلها الثالثة لأن هي اليقين، لأن الأصل أنك لم تأتي بالركعة الرابعة. إنسان شك أيضا في الطواف، يطوف بالبيت وشك هل هذا الشوط هو الرابع أو الخامس، نقول اجعله الرابع لأن الأصل أنك لم تأتي بالشوط الخامس. إذن إذا شك ولم يترجع عنده أحد الأمرين ففي هذا الحال يبني على اليقين، واليقين هو الأقل لأن ما زاد على اليقين مشكوك فيه. والحال الثانية من أحوال الشك أن يكون عنده ترجيح، بمعنى يشك لكن يترجع عنده، مثلا يصلي وشك هل هي هل هي هذه الركعة هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة فيجعلها الثالثة ويمضي في صلاته ويسجد للسهو. شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة وغلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة، غلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة، يعني سواء غلب على ظنه النقص أو الزيادة. إذن في الشك إن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح عنده، وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين بنى على اليقين. إذا ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح سواء كان الأقل أم الأكثر، وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل. هذا ما يتعلق بأسباب سجود السهو. بقي فيما يتعلق بسجود السهو مسألتان. المسألة الأولى سجود السهو بالنسبة للمأموم، هل على المأموم إذا سهى في صلاته هل عليه سجود سهو؟ الجواب لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه، فإذا سجد الإمام سجد المأموم، إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، إلا في حالين. الحال الأولى إذا كان المأموم مسبوقا، والحال الثانية إذا يأس، يعني إذا فعل الإمام ما يوجب سجود السهو ويأس المأموم من سجوده، يأس المأموم من سجوده فحينئذ يسجد. المسألة الأولى إذا كان مسبوقا، مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام في الصلاة في الركعة الثالثة ونسي هذا المأموم مثلا في صلاته تسبيحا في الركوع أو السجود، حينئذ إذا أراد أن يقضي صلاته يجب عليه أن يسجد للسهو. وكذلك أيضا لو سهى في قضائه، يعني لما قام يقضي سهى فيسجد للسهو. أما المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة يعني ليس مسبوقا فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه. المسألة الثانية في ما يتعلق بسجود السهو، ما موضع سجود السهو؟ نقول سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، أحيانا يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام، وليس هذا على سبيل التشهي، لا، يكون بعد السلام في موضع وقبل السلام في موضع. المهم أن سجود السهو أحيانا يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام. يكون سجود السهو قبل السلام، قبل السلام يعني قبل أن يسلم من صلاته، في موضعين. الموضع الأول النقص، النقص، والموضع الثاني الشك بدون ترجيح. الموضع الأول النقص والموضع الثاني الشك بدون ترجيح. مثلا النقص ترك التشهد الأول، إنسان نسي أن يتشهد التشهد الأول وقام يسجد للسهو قبل السلام، لأن هذا نقص. إنسان نسي أن يسبح في الركوع والسجود يسجد للسهو قبل السلام، لأن هذا نقص. والمسألة الثانية الشك بدون ترجيح، يعني يصلي وشك هل هذه الركعة هي الأولى أو الثانية، نقول يبني على اليقين ويجعلها الأولى ويسجد للسهو قبل السلام. هذا ما يتعلق بموضع سجود السهو قبل السلام. إذن سجود السهو قبل السلام يكون في موضعين، الموضع الأول في حال النقص والموضع الثاني في حال الشك بدون ترجيح، وسنبين إن شاء الله تعالى الحكمة في ذلك. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين، الموضع الأول الزيادة، كما لو قام إلى ركعة خامسة أو ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات يسجد بعد السلام. والمسألة الثانية إذا شك مع الترجيح، يعني الشك مع الترجيح، يعني قلنا الشك بدون ترجيح يكون قبل السلام، الشك مع الترجيح يكون بعد السلام. إذن سجود السهو يكون قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح، ويكون بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. إذا قال قائل ما هي الحكمة من هذا، يعني لماذا كان سجود السهو قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح وبعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح؟ نقول أولا الحكمة مجيء السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكفى بها حكمة، يعني هي الأهم، ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثانيا مما يعني من حكمة ذلك، أما بالنسبة للنقص، يعني قد يقول قائل لماذا في النقص يسجد قبل السلام؟ نقول الحكمة في ذلك والله أعلم ظاهرة، وهي أن النقص خلل في الصلاة. أنت إذا تركت التشهد الأول معنى ذلك أنك أخللت بصلاتك، إذا تركت التسبيح معنى ذلك أنه في صلاتك حصل خلل، فكان من الحكمة أن تجبر هذا الخلل قبل أن تخرج من الصلاة حتى تسلم وإذا هي تامة، لا تخرج من صلاتك إلا وقد تمت. إذن الحكمة من كون سجود السهو في النقص قبل السلام. الحكمة من ذلك لئلا يخرج من صلاته إلا وقد تمت صلاته وجبر ما حصل فيها من الخلل. ثانيا الشك بدون ترجيح قلنا يكون أيضا قبل السلام. لماذا؟ نقول أيضا لأن الشك قدح وخلل في الصلاة. الأصل أن الإنسان ليس عنده شك في الصلاة، فإذا حصل عنده تردد فهذا التردد يخل بصلاته فهو نقص. فكان من الحكمة أن يكون السجود قبل السلام. نأتي إلى السجود بعد السلام، قلنا في الزيادة والشك مع الترجيح. أما في الزيادة فالحكمة لئلا تجتمع زيادتان في الصلاة، يعني أنت إذا زدت في صلاتك تسجد للسهو بعد السلام. السبب نقول لأجل أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة الركعة مثلا وزيادة سجود السهو. مثال ذلك إنسان صلى الظهر خمسا وفي التشهد ذكر أنه صلى خمسا، في هذه الحال نقول يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأنه لو سجد قبل السلام لكان معنى ذلك أنه حصل في صلاته زيادتان، زيادة الركعة الخامسة وزيادة سجود السهو. مثال آخر إنسان ركع مرتين يسجد للسهو بعد السلام، السبب لأنه لو سجد نعم يسجد بعد السلام لأجل أن لا يجتمع في صلاته زيادتان، زيادة الركوع وزيادة السجود سجود السهو. يكون أيضا الشك مع الترجيح يكون بعد السلام، الشك مع الترجيح يكون بعد السلام. السبب نقول الشك كما تقدم قدح وخلل في الصلاة، فأنا مثلا حينما أصلي وأشك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة هذا يقدح في الصلاة. لكن إذا جاء الترجيح، الترجيح هذا يطرد هذا الشك، فيكون هذا الشك وجوده كعدمه، فكأنه لم يوجد. فكان من الحكمة أن يكون سجود السهو بعد السلام. هذا ما يتعلق بموضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. ويأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث الكلام على ما يتعلق بأحكام سجود السهو. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ونأخذ ما يتيسر من السؤال. نعم، أسئلة. نعم.